بسم الله الرحمن الرحيم.
الرجل المدفع.
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب الله عز وجل لكم.
المدفع.
إن المعروف والمنكر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة.
المدفع.
إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العام بذنب الخاصة.
المدفع.
ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلها. يرى الناس يترك الصلاة ويرى الناس لا يؤدوا الزكاة ويرى البنوك الربوية قد انتشرت في كل مكان والتبرج قد عم وطم وظهر والعلاقات الأخلاقية قد ظهرت.
أفيقوا يا بني قومي أفيقوا فقد طال سبات بكم أجيبوا أجيبوا داعي الرحمن دوما يناديكم ولكن من يجيب يناديكم ولكن
وأي جرم أعظم اليوم من ترك شريعة الله عز وجل لا تحكم ولا يلتفت إليها وأي جرم أعظم يوم من الولاء لغير المسلمين ومحبهم والارتداء عليهم تشبه أمير الخطيئة في ضيق أنا من شهدها فأنكرها من غاب عنها ومن غاب عنها فرجها كان كمن شهدها.
وصاي.
ليس إنكار المنكر خاص بالعلماء كما ليس إنكار المنكر خاص بالدعاة كما أن إنكار المنكر ليس خاصا بولي الأمر أو بالحاكم القائم بأمر الله وإنما إنكار المنكر على كل مسلم استطاع أن يؤدي هذه الأمانة.
وصاي.
فقد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليس منا أي ليس من أمة الإسلام من لم يأخذ بشرطها وشرط هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وصاي.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
وصاي.
يجب يا أخوة أن ننظر في الزاني حينما يزني ولشارب الخمر ولآكل الربا ولتارك الصلاة ولمن نام عن الصلوات وللبنت في تبرجها ولصاحب الأخلاق المشبوهة يجب أن ينظر إليه أنه إنسان مريض مبتلى
رحمة
وأنت الطبيب
رحمة
تحتاج إلى دراية في علاجه
رحمة
والله عز وجل قد أجرى على يديك العلاج
رحمة
إذا ما تركت هذا المريض إذا ما عالجت هذا المريض فإنه سيموت وإنك ستحاسب عنه يوم القيامة سيسألكم الله عن جيرانكم وسيسألكم الله عن أبنائكم وسيسألكم الله حتى عن هالمحاضرة هذه.
الرجل المدفع. تسجيلات الأقصى الإسلامية بالكويت تقدم
الرجل المدفع
للشيخ الدكتور طارق الطواري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. ثم أما بعد، فإن المتكلم بين أيديكم إذا ما نفعكم بشيء فإنه بإذن الله تعالى لا ولن يضركم بشيء، ما هي إلا فترة وجيزة نقضي بها الكلام مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل البدء يتقدم بشكري وامتناني لأهل هذه المنطقة العامرة بأهلها المباركة بالصالحين فيها، فلهم جزيل الشكر ووافر الامتنان لحسن الظن وحسن الاستضافة. وهذا هو يوم الاثنين الموافق الثالث من شهر صفر لعام 1421 المصادف للثامن من شهر الخامس لعام 2000، وهذه هي منطقة الجهراء العامرة عمرها الله عز وجل بالطاعة. ومحاضرتنا اليوم بعنوان صفة يحب الله صاحبها أو صفة صاحبها مفلح، ولم يكن هذا هو العنوان الذي أردته، وإنما أردت عنوانا وهو بمسمى الرجل المدفع، وأردت من ذلك أن هذه صفة صاحبها يدفع الله عز وجل بهذه الصفة عن أهل البلد البلاء، ولكن تغير لظرف ما، وما زال مضمون الموضوع هو ولم يتغير منه شيء. هذه الصفة يدفع الله عز وجل من اتصف بها، يدفع الله عز وجل عن البلاد وعن العباد كثيرا من الأزمات وكثيرا من النقمات وكثيرا من سخط الله عز وجل. وبهذه الصفة تندفع كثير من الشرور التي قد تقع بين الناس وتنتشر. وهذه الصفة ذكر الله عز وجل أن أصحابها مفلحون، وهذه الصفة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من اتصف بها فقد حمل سهما من سهام الإسلام، وهذه الصفة أثنى الله عز وجل على أهلها وبين أنه إذا كان ثمة عذاب أو سخط أو نقمة من الله فإن أهل هذه الصفة
هم الذين سينجيهم الله تعالى من دون سائر الناس. وهذه الصفة لا تحتاج إلى أن يكون الإنسان عالما، كما لا تحتاج أن يكون دكتورا أو متخرجا في علم الشريعة، كما لا تحتاج هذه الصفة إلى مزيد صفات لا نحتاج إلى ذكرها، وإنما يقدر كل إنسان على أن يكون من حملة هذه الصفة. ولذا أسأل الله عز وجل في هذه المحاضرة أن يوفقني الله عز وجل وأن يلهمني السداد والرشد أن أبين لكم هذه الصفة الحميدة، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في زمن بين سبحانه وتعالى إذا ترك فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن دين الناس يضيع، وإن عبادة الناس تنحل، وأن الفتن والمنكرات ستزيد وتتكاثر بين العباد. في زمن بين فيه الله تعالى في كتابه أنه متى ما ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالصالحون لا يهمهم إلا الصلاة في المساجد ثم الانكفاف في بيوتهم وعدم إنكار المنكرات، وصار الناس عوامهم يعزون إنكار المنكر للعلماء، وصار العلماء يبحثون عن إذن من ولي الأمر، وصار الخاصة والعامة يتحججون بآيات وأحاديث، وصار كل منهم يبحث عن عذر، فإن ذلك إذان وإعلام بأن الصلوات والبيع والمساجد ودين الناس قد ينهدم، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. تبين الله تعالى أن الذي سينهدم لن تنهدم المصانع، وإنما ستنهدم الصوامع وستنهدم الجوامع وستنهدم الصلوات. ولذا قال الله تعالى: يوم أن انتصر داود عليه الصلاة والسلام على جالوت وكان في جيش طالوت، قال الله تعالى بعد ختام هذه الآية: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم بين سبحانه وتعالى فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فبين سبحانه وتعالى أن سنة التدافع وهو دفع المنكر، وأن ينبري لدفع المنكر أقوام، وعلى رأسهم كان داود عليه الصلاة والسلام فقد قاتل أهل الباطل وظهر أمره. وبين سبحانه وتعالى أن في ظهور أهل الصلاح إنما فيه محق للمنكر وإظهار للحق وللمعروف. محاضرتنا اليوم تذكير بالله وتذكير بآيات الله وتذكير بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القضية التي أصبحت هباء في حياة الناس، وأصبحت تاريخا يتكلم الناس عنها، وأصبحت قضية مجهولة مهجورة لا أحد يلتفت إليها. إنكار المنكرات التي يراها الإنسان في كل يوم صباح ومساء، يرى الناس يترك الصلاة، ويرى الناس لا يؤدوا الزكاة، ويرى البنوك الربوية قد انتشرت في كل مكان، والتبرج قد عم وطم وظهر، والعلاقات اللاأخلاقية قد ظهرت، وكثير من المنكرات كما قال العلماء حينما عرفوا المعروف قالوا: المعروف ما أنزل الله عز وجل عليه وحبذ إليه، والمنكر كل ما أنكره الشارع الحكيم، وعلى رأسه الشرك بالله تعالى، ثم عموم المعاصي فإنها كلها منكرات نهى الشارع الحكيم عنها نصا صريحا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه المنكرات التي ظهرت اليوم وتعني كل واحد منا، ليس إنكار المنكر خاص بالعلماء، كما ليس إنكار المنكر خاص بالدعاة، كما أن إنكار المنكر ليس خاصا بولي الأمر أو بالحاكم القائم بأمر الله، وإنما إنكار المنكر على كل مسلم استطاع أن يؤدي هذه الأمانة، وإلا لو نزل سخط الله عز وجل، ولا أظن أن ذلك قد تأخر علينا، فإننا نعيش وقد تنافرت قلوبنا عن بعض، وهذا نوع من سخط الله عز وجل أبينه وأورده بإذن الله تعالى. فإن لله عز وجل عقوبات عدة، منها أن الله عز وجل يضرب قلوبنا بقلوب بعض فتتنافر القلوب، فالإخوة في البيت الواحد بينهم ما بينهم من العداوة والبغضاء، والزملاء في العمل الواحد بينهم ما بينهم من الشحناء والعداوة، والزوج والزوجة والأهل والأحباب والأخوال والأعمام بينهم ما بينهم، كل ذلك لأن الله قد ضرب قلوبهم بقلوب بعض، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن على يد الظالم أطرا، أي تنصحونه وتدفعونه دفعا، أو ليوشكن الله عز وجل أن يضرب قلوبكم بقلوب بعض فتدعونه فلا يستجاب لكم. وهذه عقوبة ثانية أظن أن كثيرا من الناس قد لاحظها، أن الله عز وجل لا يستجيب لكثير من الناس. كم دعا الناس سنوات طوال، وكم رفعوا أياديهم إلى وابتهلوا بالدعاء، وكم بكوا وخرت دموعهم وكم تمرغوا في التراب ورجوا من الله إجابة، إلا أن الله عز وجل لم يستجب لهم. ليس ذلك من الله عز وجل إلا عقوبة لتركهم إنكار المنكر، وهذا سيأتي بيانه. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الله عز وجل قد حث عليه في كتابه الكريم. وقبل الدخول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن أبين لكم أن كل إنسان موجود معنا الآن أو يسمعنا من قريب أو بعيد أو يصله هذا التسجيل فإنه معني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سأورده، قال: ليس منا، أي ليس من أمة الإسلام، من لم يأخذ بشرطها، وشرط هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لم يتسم بصفات أهل الدين. فالكبير والصغير والمرأة والرجل والعامي والمتعلم والوضيع والرفيع وكذلك ابن البلد وغيره، الكل مطلوب منه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فإننا جميعا في سفينة واحدة، لو تركنا أهل الفساد فإن الفساد لن يقف عند حده. وها نحن نرى جميعا اليوم أن الفساد لا يتوقف عند حد معين، فالفساد بكل صوره، من تلفاز وإعلام وستلايت وغيرها من مساوئ أخلاقية قد غزتنا في بيوتنا وتطاولت إلى نسائنا وبناتنا وشبابنا، وأصبح تيار المنكر الجارف وبحره الهاجر يصل إلى كل دار وإلى كل بيت. لا تقول لي هذا إمام، ولا تقول هذا شيخ، ولا تقول هذا معلم شريعة، وإنما المنكر كالبحر الهاجر وكالسيل الجارف يدخل إلى كل دار وإلى كل باب. وها نحن نرى أن المنكرات قد دخلت في كثير من البيوت، ولذا وجب شرعا أن نقوم بسنة التدافع، وهي دفع المنكر ورده من أن يصل إلينا ورد المنكر. فإن الشيطان والنفس والهوى مجتمعون مع أصحاب الباطل من شياطين الجن والإنس، مجتمعون جميعا على غزو كل دار وعلى غزو كل بيت وعلى الصد عن سبيل الله تعالى، كما قال إبليس لربنا وقد أخذ على نفسه عهدا فقال: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال المفسرون: أي على طريقك المستقيم. فأيما صراط وطريق يؤدي إلى الجنة تلقاني قاعد على هذا الطريق، أيما باب يوصل إلى الجنة أنا جالس على هذا الباب أصدهم عن صراطك المستقيم. وقال في آية أخرى: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أحتنكهم وأركب عليهم كما تحتنك الدابة وكما تلجم الدابة وأجرهم إلى المعاصي جرا. ولذلك وجب علينا شرعا أن نتكلم عن إنكار المنكر، فإنكار المنكر ليس خاصا بي وليس خاصا بأحد، وإنما هو للجميع. وردت آيات في القرآن الكريم تبين أنه أعلى منزلة وأعلى درجة هي إنكار المنكر، منها بيان أن أهل الفلاح هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وبين سبحانه وتعالى أن خيرية هذه الأمة ليس لأنهم عرب، وليس لأن هذه الأمة استطاعت أن تهزم فارس والروم، وليس لأن هذه الأمة نزل القرآن بلسانها، وإنما بين الشارع الحكيم أن خيرية هذه الأمة برزت لأمرهم بالمعروف ولنهيهم عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وبين سبحانه وتعالى أن الأمر بالمعروف ونصح الناس وكلامهم وتوجيههم وتذكيرهم وبيان أن هذا منكر أيا كان المنكر وعلى أي صورة وشكل، بين أنه من أفعال الخير. فقال الله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. فبين تعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو من المسارعة في الخيرات، أسرع لك، أسرع طريق موصل إلى الجنة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الطرق الموصلة سريعا إلى الجنة. وبين الله عز وجل أن من خير الأعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تقول لي صدقة، ولا تقول حفر بئر، ولا تقول كفالة أيتام، أفضل الأعمال عند ربنا عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى رأسها إصلاح توحيد الناس وإزالة الشرك عنهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، لأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وبين سبحانه وتعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات الأنبياء. وتظنون أن الأنبياء بلغوا ما بلغوا عند الله عز وجل لما؟ أولا لمقام النبوة، وثانيا لقيامهم بأمر الله على وجه التمام ووجه الكمال. فقال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فبين سبحانه وتعالى أن نصح الناس والكلام معهم وتوجيههم وبيان أن هذا صواب وهذا خطأ إنما هي من صفات الأنبياء. وما أيضا إنسان أن النبي كان يقص على الصلاة في المساجد وبعدين يروح البيت وينام، ولا أيضا إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتف لأنه التحى وقصر ثوبه وانتهى الأمر عند هذا الحد. وما أيضا إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى صلاته الخمس وأدى زكاة ماله ثم بعد ذلك جلس في البيت. لا، وإنما مطلوب منا أمر أكبر من هذا. مطلوب منا نصح الناس وتذكير الناس، جارك أنت مسؤول عنه. ولذا ورد عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى كل جنازة مرت، فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال: جنازة من هذه؟ قالوا: جنازة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: نفس انفلتت مني إلى جهنم، فاتتني، كان مطلوب مني أن أنصح. ولذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح، يروح إلى المنافقين في مجالسهم. جاء إلى عبد الله بن أبي بن سلول في مجلسه، قال عبد الله بن أبي بن سلول: يا محمد لا تؤذينا بنتن حمارك، فمن أرادك جاءك في مجلسك. وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم. يروح لليهود في ديارهم وفي قلاعهم وحصونهم وينصحهم صلى الله عليه وسلم، يرسل الرسائل، ما خلى ملك إلا وأرسله. أرسل للنجاشي في الحبشة، وأرسل لمصر، وأرسل للروم، وأرسل لعمان، وأرسل للبحرين، وأرسل لفارس ولكسرى، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلا نصحه إعذارا لله. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلوا الناس تعيش بالسعادة اللي تعيشون فيها. إذا كان الإنسان فرحان وسعيد بالهداية، وفرحان وسعيد بالصلاة، وفرحان وسعيد بالتقوى، خلي الناس تنال هذه السعادة اللي أنت تعيش فيها. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا لما فسر الإمام ابن كثير قول الله تعالى عن نوح: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، قال: في الليل كان يأتيهم في النوادي، وفي النهار كان يأتيهم في مجالسهم العامة. يترك مكان عليه الصلاة والسلام إلا أتاهم 950 سنة وهو يدعو الناس ويتحمل كلامهم. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبين ربنا أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم الذين سينجيهم الله تعالى. فلو حل بالبلاد أو بالعباد سخط أو كارثة أو خسف أو قذف أو مسخ، فإن الله سينجي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأعظم آية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سيرحمه الله عز وجل. ورحمة الله عز وجل واسعة شاملة، وستندرج هذه الرحمة وتشمل أبناء وتشمل بنات والستر عليهم، وكذلك تشمل مال، فإن الله سيبارك له في المال، وتشمل عرضه وتشمل داره وتشمل حتى ذريته. هذه الرحمة الإلهية العظيمة خص الله عز وجل بها الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ثم قال: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا الصنف من الناس الآمر الناهي هو الذي سينال رحمة الله عز وجل. وإن تكلم الناس عنك وقالوا ما قالوا، وإن نفر الناس منك، ولو قالوا الناس هذا يشد علينا في النصيحة، ولو تضايق الناس منك في نصحك، إلا أنك مرحوم بإذن الله عز وجل. وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات المؤمنين، من أخص الصفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما قال الله عز وجل: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين، أي لهم البشرى من الله، هذا الصنف من الناس الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وبين أن من عظائم الأمور، من الأمور الكبار اللي ما يتحملها إلا الرجال العظماء عند الله تعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله تعالى حكاية عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، أي من عظائم الأمور التي لا يتحملها إلا النخبة والصفوة من الرجال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبين صلى الله عليه وسلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي كل كلمة تسديها، فكل كلمة تقولها لصاحب بقالة في الشارع، تقولها لإنسان حارس واقف في الشارع، تقولها لجارك كلمة عن الصلاة، تقولها لمرأتك، تقولها لأولادك، تسمع كلمة الآن وتنصح الناس فيها. بين الشارع الحكيم أن كل كلمة تصدر منك فهي نصيحة، وهي أمر بمعروف ونهي عن منكر، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال لما قال له الصحابة: ذهب يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم، قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأمر بمعروف ونهي عن منكر صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فعدها الشارع الحكيم أن كل كلمة تصدر من الإنسان فهي صدقة تحسب عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: تمسمك في وجه أخيك صدقة. ثم قال: وأمرك بمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للبديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة. وبين صلى الله عليه وسلم أن خير الناس إذا استوت أنسابهم، وإذا استوت وظائفهم، وإذا استوت مكانتهم، فإن خير الناس عند الله تعالى الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، بغض النظر عن جنسيته، وبغض النظر عن شهادته، وبغض النظر عن نسبه، وبغض النظر عن مكانته، اللي يأمر وينهى هو أفضل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن درة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر، فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ من أفضل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. فذكر صلى الله عليه وسلم السلام، وذكر صلى الله عليه وسلم التقوى، وذكر صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف، والحديث الصحيح أخرجه الإمام أحمد. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد حاز صفة توصله إلى أن يكون من خير الناس. وبين صلى الله عليه وسلم أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد حاز سهما من سهام الإسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه الأركان الخمسة. ثم زاد صلى الله عليه وسلم وقال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على أهلك، فمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من الإسلام يدعه، أي تركت سهما وتركت شطرا وتركت بابا من أبواب الإسلام، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه باب من أبواب الإسلام. وقد كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إياكم وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يصير يا أخوان نجلس في مجلس واحد وفينا اللي ما يصلي ما ننصحه، ما يصير الأخوة بيت واحد يقوم واحد الفجر والبقية يناموا، ما يصير نعيش في بيت واحد والأب يرابي ولا ننصحه، ما يصير تروح المسجد وجارك ما يصلي، ما يصير أنت تأكل الحلال وجارك يأكل الحرام، ما يصير تجلس في مجلس واحد وتعرف أن أصحابك عندهم منكرات وعندهم انحراف أخلاقي وعندهم شقق وفيها فساد، أو يتعاطون ما يتعاطوا وأنت تضحك وتجلس معاهم. فهذه أول المنكرات التي ظهرت في بني إسرائيل، ثم ضرب الله قلوبهم بقلوب بعض. ولذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كان يجمعهم صلى الله عليه وسلم يقول: انتبهوا، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انصحوا، قولوا المعروف، وانهوا عن المنكر بالحسنى، والله عز وجل يبارك لكم في أقوالكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 40 قال عبد الله فكنت آخر من أتى. 40 رجل جمعنا آخر واحد أنا. قال فكنت آخر من أتى فقال إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح عليكم فمن أدرك ذلك منكم، أي سينصركم الله، وهذا واقع، فإن الله نصر المسلمين وفتح عليهم بلاد فارس وبلاد الروم وخضع الجميع لهم، وما زالت أمة الإسلام من أعظم الأمم مترامية الأطراف، كل ذلك بفضل الله ومنته. قال إنكم منصورون أي منتصرون بإذن الله عز وجل، ومصيبون ومفتوح عليكم فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الإمام البخاري. وقد بين صلى الله عليه وسلم في فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه جالب لعقاب الله له. كلكم مقصود وأنا أولكم، كلنا مقصود بهذا الحديث، ولا يظن إنسان أني أنا أخاطب أناس بعيدين أو لم نرهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة والحديث موجه لهم، لا، إنما الكلام للجميع. أنا أول واحد ممن يستمع ومن يبلغه هذا التسجيل ومن هو جالس الآن، من منا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح المسلمين وتذكيرهم وبيان هذا غلط وهذا صح، ولو كنت مقصرا، ولو كنت تصلي أحيان وتترك أحيان، ولو كنت من ملتحي، ولو كنت ما كنت، إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الحديث يخصك كما يخص غيرك. قال عن جرير بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيرون أو قال لا يغيرون إلا عمهم الله عز وجل بعقاب أو قال أصابهم الله تعالى جميعا بالعقاب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، قسم لأهمية ما سيأتي، قال والذي نفسي بيده إن المعروف والمنكر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة، فأما المعروف فيبشر أصحابه ويعدهم بالخير، وأما المنكر فيقول إليكم إليكم وما يستطيعون له إلا لزوما. وقال حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب الله عز وجل لكم. وهذا ملاحظ، كم بكى الناس طالبين من الله عز وجل إجابة، وكم تضرع الناس لله عز وجل، وكم تمرغوا في التراب. نحن لا نقول أن كل الناس غير مجاب الدعوة، وإنما كثير من الناس رد الله عز وجل دعواهم لأنه يدعو في المسجد ويدعو في العشر الأواخر من رمضان ويدعو في ليلة 27 ويتضرع إلى الله في أيام الحج وجاره قائم على منكر، أو ربما هو قائم على منكر، أو ربما زوجته وأولاده أو ربما بيته مليء بالمنكرات، الله عز وجل يمنع عنه الإجابة إلى حين أن يغير هذا المنكر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا تركوا النصيحة وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصبح الناس يمارسون المنكر في كل زاوية، في كل شارع، في كل بيت، في كل شقة، في كل مزرعة، في كل واد، حتى عند مواقف المساجد صار الناس يفعلون من المنكرات ما يفعلوا، بين صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا فعلوا ذلك فإن عقاب الله عز وجل سيعمهم. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أو قال يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله تعالى بعذاب من قبل أن يموتوا، أن يصيبهم الله عز وجل بالعذاب. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العام بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم، متى ما أشهر الناس الذنوب عمهم الله عز وجل. وأي منكرات أعظم اليوم من أكل الربا التي قال الله عز وجل فيها وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأي جرم أعظم اليوم من ترك شريعة الله عز وجل لا تحكم ولا يلتفت إليها، وأي جرم أعظم اليوم من الولاء لغير المسلمين ومحبتهم والارتماء بأحضانهم والتشبه بهم، وأي جرم وذنب أعظم من ترك الزكاة وأدائها فلا يؤديها من الناس إلا القليل. وذنوب كثيرة تحتاج إلى تغيير بالنصح وبالحسنى، لعل الله عز وجل أن يغير هذه المنكرات أو معذرة إلى الله عز وجل. ومن رضي بهذه المعاصي فهو كمن شهدها، فمن رضي بأكل الربا فهو كآكل الربا، ومن رضي بالزنا الذي انتشر ووقع وعم وطم فهو كالزاني، ومن رضي بشرب الخمور ولم يغير على أهلها فهو كشارب الخمر، ورضي بالغيبة والنميمة وهو قادر بكل ما سبق على النصح والتذكير فهو معهم أو كمن شهدها وحضرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. أخرجه الإمام أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. وفي حديث آخر ضعيف ولكن له شواهد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينسب أو يعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمرا لله فيه مقال أن يقول فيه، فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تقول فيه؟ فيقول: ربي خشيت الناس. قال: فأنا أحق أن تخشى، أي أن تخشى الله عز وجل. وهذه كلها أحاديث وإن كانت قليلة من كثير تبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتم لازم على كل مسلم. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على أصحابه أن يأمروا وأن ينهوا وأن لا يخافوا. من شنو تخاف؟ ليش تخاف؟ إلى متى تخاف؟ انصح واترك النتائج على الله عز وجل. وعليك بذر الحب لا حظ الجنى والله للساعين خير معين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إن عليك إلا البلاء، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أنت عليك تنصح، عليك تكلم، عليك تقول هذا غلط، هذا حرام، هذا منكر، والباقي على الله عز وجل. وهذا الذي يجب علينا. وعلى ذلك أخذ صلى الله عليه وسلم البيع على أصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال جرير بن عبد الله قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فما استطعت. والنصح لكل مسلم، أي لقنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والنصح لكل مسلم. وقال جرير بن عبد الله: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال: والنصح لكل مسلم. وأن ترك الأمر بالمعروف أو نصح المسلمين بدءا من زوجته وأولاده وعياله ومحارمه، ثم انتقالا إلى أهله وأقاربه، ثم انتقالا إلى جيرانه، فإنه قد ترك ركنا عظيما من أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ليس منا من ترك الأمر بالمعروف، أو قال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد تخلق بغير خلقنا. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا ثانيا، فما حكمه يا ترى؟ هل هو واجب أم هو مستحب؟ كل إنسان على حسب مزاجه. واحد يرى واحد يأخذ له واحدة لكي يزني بها ويقول: والله اتركهم لله، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. واحد يقول وأدناها يقول إنكار المنكر في القلب، والثالث يقول التقوى ها هنا، والرابع يقول والله عليك بإصلاح نفسك، والخامس يقول أنت من تحامي على أعراض الناس. فما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال الإمام ابن حزم رحمه الله: اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف بين أحد. واجب أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، كما اعتبره الخليفة عمر بن الخطاب شرط رئيس في الانتماء إلى صفوف هذه الأمة، فقد قرأ قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال: يا أيها الناس من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله منها. اللي يبي يكون من أمتنا فليؤدي شرط الله عز وجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الإمام الجصاص: أكد الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع كثيرة من كتابه، وقد ورد في ذلك أخبار متواترة، وأجمع السلف وفقهاء الأمصار على وجوب الأمر بالمعروف.
من فضلك اقلب الشريط.